بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتاب يشتمل على الأحاديث التي اتفق على روايتها في الأحكام الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من كتاب الجنائز وما يتعلق به، وهذا أوان الشروع في كتاب الزكاة وما يتعلق بها من الأحكام والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك أو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك أو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه جملة من الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، فإن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل معاذا إلى اليمن ليعلم الناس عقيدتهم ودينهم والأحكام التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأمور. وهذا يدل على أنه إذا جاء خبر الواحد، ما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا جاء فإنه يؤخذ ويدل على اليقين والعلم، سواء كان في الأحكام أو في العقائد، بخلاف من يشترط في قضية العقائد أن يكون أو أن تكون على وجه التواتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وهو واحد ليبلغهم، وأول ما يبلغهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أصل التوحيد وأصل العقيدة. ومن المسائل المتعلقة أيضا بهذا الحديث أن على الداعية إلى الله عز وجل أن يبدأ بالأهم فالأهم، ويدل هذا الحديث على أن أهم الأمور التي يجب على الداعية البدء أو البدء بها هو التوحيد وتصحيح عقائد الناس. وجعل في هذا الحديث الزكاة بعد الصلاة، فجعل ما يتعلق بأموال الناس جعله مؤخرا وقدم العقيدة، وهذا خلاف ما يفعله الآن كثير من الأحزاب، فإنهم يقدمون جمع الأموال على تصحيح العقائد، وهذا الحديث يخالف مبدأهم وطريقتهم وغايتهم، فإن غاية كثير من الأحزاب هي الوصول إلى الحكم وجمع الأموال، أما الغاية الشرعية الإسلامية وهي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعل في هذا الحديث الأموال في الأخير، بل قرنها بعدم الظلم، وهذا خلاف ما يفعله الآن كثير من أهل الأحزاب، حيث يأخذون الأموال ويأخذونها ظلما وكذبا لخدمة أحزابهم ومبادئهم، ويؤخرون جانب العقيدة لأنها بزعمهم تفرق في صفوفهم. وأما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لأصحابه أو لمعاذ: أول ما تدعوهم أو فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه أول بداية دعوة أهل السنة والجماعة، وهي بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء لقومه، عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه المكانة وعرضوا عليه غير ذلك، لكنه لا يريد الدنيا وإنما يريد منهم أن يوحدوا الله ويصححوا عقائدهم. والأنبياء جميعا كانت دعوته أول ما يقولون لأقوامهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في هذا الحديث أيضا من المسائل أن الزكاة من أركان الإسلام المهمة، والزكاة من تركها جحودا ومنكرا لوجوبها فهذا كافر، وأما من تركها تكاسلا ففيه خلاف ورواية عن الإمام أحمد في كفره. لكن الصحيح أن من ترك الزكاة تكاسلا مع إيمانه بوجوبها فإنه يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فيه وعيد الرجل المانع الزكاة، أن من منع زكاة الإبل فإنها تطأه في يوم، يعني يوم القيامة، كذلك البقر والغنم والذهب والفضة تصفح صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال في الحديث في آخره: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يدل على أنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه فبعدله وإن شاء عفى عنه فبفضله، وأنه لو كان كافرا لقال ثم يرى سبيله إلى النار، لكنه لما جعل من احتمالية كون سبيله إلى الجنة إن هذا يدل على أن هذا الفعل ليس بكفر. وفرض الزكاة فرض في مكة، وأما تقديرها وأنصابها وشروطها الزكوية وغيرها ومن هم أهلها فتفصيل ذلك كان في المدينة، وكان شرعها في مكة من باب تهيئة النفوس لهذه الزكاة، لأن النفس تحب المال، فهيئة النفوس للزكاة، ثم بعد ذلك في المدينة بين أحكامها وتفصيل ذلك. من الأحكام المتعلقة بالزكاة في هذا الحديث قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث يدل على أن الزكاة من مصارفها الفقراء، ومعلوم أن الزكاة لها ثمانية مصارف، الزكاة لها ثمانية مصارف، والمصارف الثمانية ورد في هذا الحديث ذكر واحد منها فقط، وأما بقية المصارف فهي التي وردت في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكرت هذه الآية أن مصارف الزكاة ثمانية، وهذا الحديث يدل على أنه يجوز صرف الزكاة لنوع واحد من أنواع هذه المصارف، لأن بعض الفقهاء يرى أنه يجب تقسيم الزكاة على هذه الثمانية مصارف، لكن الحديث يدل على أنه يجوز صرف الزكاة بحسب المصلحة إلى مصرف واحد من مصارف الزكاة أو إلى صنف واحد من أصناف الزكاة. ففي هذا الحديث قال: فترد إلى، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فترد إلى فقرائهم، فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على واحد منهم، يجوز الاقتصار على واحد منهم. وقوله في هذا الحديث فترد إلى فقرائهم يدل على أن أولى من تعطى له الزكاة هم فقراء البلد، هم فقراء البلد، لأن الزكاة في هذا الحديث أخذت من أغنياء البلد، فأرجعت إلى فقراء البلد والمحتاجين، وهذا لا شك أولى من صرفها في خارج البلد، إلا إن ترتبت هناك مصلحة عامة وحاجة وضرورة وفاقة للمسلمين في بلد آخر فإنه يجوز صرفها لغيرهم. لكن الأفضل والذي دل عليه هذا النص هو أن الزكاة تصرف إلى فقراء البلد، أن الزكاة تصرف إلى فقراء البلد. وأما الأصناف الثمانية فنأخذها على وجه الاختصار. المصرف الأول أو الصنف الأول هم الفقراء، والفقراء الفقير هو الذي يكفيه كسبه أقل من نصف شهره، ويكفيه كسبه لأقل من نصف شهره، يعني من لم يجد نصف كفايته، يعني عنده فقط ما يكفيه لمنتصف الشهر وبعدها يكون ما عنده شيء، فهذا من مصارف الزكاة. وأما المسكين فهو أفضل من الفقير، والمسكين هو من يجد نصف كفايته، يعني أنه تجاوز النصف، قد يكون تجاوز إلى الثلثين، وقد يكون عنده ما يكفيه فقط لشهره ثم ينفذ ماله، ليس عنده بعد ذلك شيء، فهذا أيضا من مصارف الزكاة. المصرف الثالث قال والعاملين عليها، هؤلاء هم الذين يضعهم ولي الأمر لجباية الزكاة، من يضعهم ولي الأمر لجباية الزكاة هؤلاء هم العاملون عليها، وليس العاملون عليها من يتطوع لجمع الزكاة أو من يكون مثل تحت الجمعيات ويذهب ويسأل الأموال، يسأل الناس الأموال للفقراء وغيرهم، فهؤلاء ليسوا من العاملين عليها. العاملون عليها هم من يجعلهم ويخصص لهم أو ولي الأمر لجباية الزكاة، فهؤلاء يجوز أن يعطوا منها ولو كان غنيا. والنوع الرابع قال المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم السيد المطاع في قومه، أو القائد الذي يرجى إسلامه أو يرجى كف شره، فإنه يجوز أن يعطى من هذا المال أو من الزكاة لأجل تأليف قلبه أو لأجل كفاية شره، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان بن أمية قبل إسلامه، وكذلك أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وأعطى أبو سفيان 100 من الإبل، وأعطى كذلك العباس بن مرداس كما في صحيح مسلم، فهؤلاء كانوا سادة في قومهم وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة تأليفا لهم. والنوع الخامس قال في الرقاب، وفي الرقاب هؤلاء هم العبيد المكاتبون، ويدخل فيه أيضا الأسير المسلم، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة حتى يسد العبد ما عليه لسيده فيعتق ويتحرر، هذا كان قديما والآن غير موجود، ويدخل فيه الأسير المسلم يعطى من الزكاة حتى يتحرر من الكفر وأهل الكفر. والنوع السادس الغارمون، والغارمون هم أصحاب الدين، ويدخل في هذا نوعين، غارم لنفسه بمعنى أنه عليه دين ولا يستطيع أداؤه، تكالب عليه أهل الديون، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة. والثاني الغارم لغيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، كمن يتكفل بسداد يعني صلح بين قبيلتين أو طائفتين أو قومين متخاصمين، وذلك في حديث قبيصة بن مخارق رحمه الله تعالى قال وتحمل حمالة، لما تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب هذه الحمالة ثم بعد ذلك يمسك. قال وفي سبيل الله يدخل فيه الغازي في سبيل الله والمجاهد، فهذا يجوز أن يعطى أيضا من الزكاة. والثامن ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل فلا يستطيع أن يعني يرجع إلى أهله ولا يكمل سفره، إنما بقي في بلد وانقطع به زاده وحاجته وكانت له حاجة، فهذا غالبا يكون في العصور القديمة، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة. وفي كل واحد من هذه الثمانية مسائل تتعلق به وتفاصيل أيضا كثيرة، وهذا على وجه الإيجاز. نرجع إلى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. والصدقة تطلق في الشرع على معنيين، تطلق على صدقة التطوع وتطلق على صدقة الفرض وهي الزكاة، المقصود بها هنا الزكاة كونها فريضة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. وهذا في زكاة الإبل، زكاة البقر، وزكاة الغنم، وهذه لها تفاصيل أيضا طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من نفائس هذه البهائم، إن ما يأتي الذي يجب الزكاة إلى صاحب الإبل ويأخذ منه أفضل ما عنده من الإبل ويقول هذه للزكاة، وإنما يأخذ المتوسط، لا يأخذ الضعيفة ولا الهزيلة ولا السيئة، ولا يأخذ النفيسة عند أهلها، وإنما يأخذ المتوسط إلا إذا تطوع بها صاحبها. قال: واتقي دعوة المظلوم. وذكره لدعوة المظلوم هنا مع قضية المال، هذا يشير إلى أن على جبات الزكاة أن يتقوا الله فيما يأخذون، فلا يأخذون فوق ما هو واجب، ولا يظلمون صاحب الزكاة، ولا يأخذون أنفس أمواله، وإن كان اللفظ عاما لكن يدخل فيه أيضا أهل الزكاة والذين يجبون الزكاة. قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه خطورة دعوة المظلوم وخطورة ظلم الناس، وأن على العبد أن لا يظلم الناس وأن يتحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم يندم فيه على مظلمته، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. قال بعد ذلك: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أولا بعض الأنواع التي تجب فيها الزكاة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يدخل فيه الذهب والفضة يعني الأموال. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وهذا يدخل فيه السائمة من بهيمة الأنعام. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا زكاة الخارج من الأرض، لأن الزكاة تجب في أربعة أنواع، الزكاة تجب في أربعة أنواع، ثلاث أنواع متفق عليها ونوع مختلف فيه. أما الأنواع الثلاث المتفق عليها، أولا الأثمان وهي الذهب والفضة، هذه تجب فيها الزكاة بشروطها. وأما النوع الثاني فهي السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن، يدخل فيه الغنم والمعز أو الماعز، ويشترط فيها أن تكون سائمة، والسائمة هي ما ترعى أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول يعطى لها يعني طعامها وأكلها وعلفها تعلف أكثر الحول، فإنه لا ليس عليها أو على صاحبها زكاة، لابد أن تكون سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، يعني نصف السنة وأكثر تأكل من الأرض ولا يتكلف صاحبها لها العلف ولا طعامها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الطويل قال: وفي الغنم في سائمتها، وأيضا قال: في كل إبل سائمة، فاشترط أن تكون سائمة. والنوع الثالث هي الخارج من الأرض، والخارج من الأرض وهو كل مكيل مدخر، كل مكيل مدخر كالحبوب والثمار كالحنطة والزبيب والتمر والشعير والذرة، فهذه مما تجب فيها الزكاة. ويخرج من ذلك الخضروات والفواكه فليس فيها الزكاة لعدم توفر الشروط، وهناك خلاف في العسل. وأما النوع الرابع وهو المختلف فيه وهو عروض التجارة، فهذه جمهور العلماء على إيجاب الزكاة على عروض التجارة، ما يباع ويشترى. وذهب الظاهرية إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، والمسألة خلافية، لكن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بعضهم حكى ذلك إجماعا على أنه تجب الزكاة في عروض التجارة، تجب الزكاة في عروض التجارة. نرجع للحديث، الحديث بين فيه النصاب، وهذا من شروط وجوب الزكاة في هذه الأنواع الأربع. ما معنى النصاب؟ أي مبلغ أو مقدار معين تصل إليه أو يصل إليه هذا النوع، بعد ذلك تجب فيه الزكاة مع مرور الحول عليه، مع مرور الحول عليه. هذا إذا كان في الذهب والفضة، وأما في الخارج من الأرض فعند حصاده. هذا يسمى في الشرع النصاب، فلا تجب الزكاة إلا مع وجود النصاب. فهناك نصاب للذهب، ونصاب للفضة، ونصاب للبهائم، ونصاب للخارج من الأرض. أما نصاب الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية تطلق على الفضة. وأما الذهب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا. إذن عندنا نأخذ أولا نصاب الذهب، جاء في الحديث أن نصابه كم؟ 20 مثقالا. وعشرون المثقال هي ما تعادل 85 جراما من الذهب ذو العيار 24، ما كان 85 جراما من الذهب ذو العيار 24. وينتبه هنا إلى العيار، يعني ليست المسألة فقط 85 جرام، نقول نصاب الذهب بالذهب كله، بل هذا مخصص في مكان 24 أو عيار 24. فهذا نصابه إذا بلغ 85 جرام ومضى عليه السنة فإنه يجب فيه ربع العشر، يجب فيه ربع العشر. الآن نفهم النصاب، ثم بعد ذلك نعرف ما الواجب على المزكي. إذن في الذهب 20 مثقالا، وهي التي تعادل 85 جراما من الذهب من عيار 24. وكلما نقص العيار كلما ارتفع النصاب، كلما نقص العيار كلما ارتفع النصاب. فالذهب عيار 21 نصابه 97.1 جرام، 27.1 جرام، ها؟ 97.1 جرام من الذهب. وحتى تعرف كل عيار كم نصابه تضع المسألة رياضية: 24 ضرب 85، ثم تقسمها على العيار الذي تريد أن تعرف نصابه. 24 ضرب 85 ثم اقسمها على العيار. 21 كم يخرج عندنا؟ أبو حمزة 97.1. فمثلا لو أردنا أن نعرف عيار 18 كم يكون نصابه؟ نضرب 24 ضرب 85 تقسيم 18، يتجاوز 100. 113.3. فهكذا نعرف النصاب كل ذهب أو نصاب كل عيار من أنواع الذهب. فإذا بلغ هذا النصاب عندك ومضى عليه حول كامل فإنه يجب عليك فيه ربع العشر. الفضة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. يعني نصاب الفضة 5 أوقيات، الأوقية الواحدة تعدل 40 درهم. الأوقية الواحدة تعدل 40 درهم، فعندنا 5 أوقيات في 40، كم يكون نصاب الفضة؟ 200 درهم. ومئتي درهم، درهم القديم، قاسها أهل العلم فقالوا وزنها يكون 595 جرام من الفضة. إن كان لديك شيء من الفضة يتجاوز 595 جرام، هذا 5 أوقيات، وهذا قول الجمهور، 595 جراما، فإنه تجب فيه الزكاة، فإنه تجب فيه الزكاة. وقديما كان عندهم الدراهم، أموالهم من الدراهم من الفضة، من الدراهم من الفضة. فهذه بعضهم قالوا إذا كانت قديمة، الآن غير موجود، إذا كانت ثقيلة فإنه يعتبر الوزن، وإذا كانت خفيفة فإنه يعتبر العدد 200 من الدراهم، وما إذا كانت ثقيلة فإنه يعتبر 595 جرام من الفضة. إذن عرفنا الآن نصاب الذهب كم؟ 85 من عيار 24، ونصاب الفضة 595 جرام، 595 جرام. ثم قال بعد ذلك: طبعا ما الواجب على صاحب الذهب والفضة؟ ويدخل في هذا الأموال الآن المستخدمة. أموالنا اختلف العلماء هل يكون نصابها نصاب الفضة أو نصاب الذهب، وبعضهم قال يكون نصاب الفضة، إن الفضة سعرها يكون أقل فيكون الزكاة تأتي أسرع، وكانوا نظروا إلى حظ الفقير، ومنهم من نظر إلى الذهب وقال لأنها يعني نظروا إلى حظ أو صاحب المال، أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان يعتبر غنيا، ولا يكون غنيا إلا إذا نظرنا إلى الذهب. فهناك خلاف بين أهل العلم، فأغلب العلماء على أنه المال الموجود الآن إذا بلغ قيمة 85 جرام من الذهب، ينظر في السوق كم سعر 85 جرام، فهذا المبلغ هو نصاب الأموال الورقية الموجود الآن. فإن نظر إلى مقدار 595 جرام كم تعادل في سعرها الآن، ويكون هذا من باب الأحوط نظرا إلى حظ الفقير. الآن تقريبا الجرام الذهب ساوي تقريبا 10 دنانير، فيكون 85 جرام يكون نصاب المال كم؟ 850 دينارا. فمن كان عنده 850 دينارا في السنة ومر عليها الحول فإنه يتجب عليه فيها الزكاة، بشرط أن تستمر
إن نقصت بدأ الحول من جديد، وإن زادت ينظر في آخر السنة كم عنده بلغ من الأموال جميعا فيؤدي زكاة ما لديه من هذا المال. هذا فيما يتعلق بنصاب الأثمان، ويدخل فيه الذهب والفضة والأموال الموجودة الآن. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. هنا تكلم عن نصاب الإبل. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. نصاب الإبل هو خمس من الإبل، فمن كان عنده خمسة من الإبل فعليه شاة على كل خمس من الإبل إلى أن تبلغ 25، على كل خمس شاة. ثم بعد 25 تدخل تفاصيل طويلة في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في بنت المخاض وابن المخاض وابن اللبون والحقة والجذعة، وهذه لها تفاصيل كثيرة. إذا نصاب الإبل خمسة من الإبل. إذا مضى سنة ولديك خمسة من الإبل وأكثر وكانت سائمة فإنه يجب عليك فيها الزكاة. نصاب البقر كم؟ 30. إذا كان لديك 30 من البقر فإنه تجب عليك فيها الزكاة، تجب عليك فيها الزكاة. ونصاب الغنم 40، نصاب الغنم 40. فمن هنا تظهر هذه الأنصبة، تظهر هذه الأنصبة. فإذا ظهر لنا أن نصاب الإبل كم؟ 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، ونصاب الغنم 40. قال صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يعني فيها تفاصيل من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 120 إلى 200 فيها شاتين، من 200 إلى 300 فيها 3 شيات، ثم كلما زادت 100 تزيد شاة، كلما زادت 100. قال: ففي كل 100 شاة، في كل 100 شاة. وأما البقر فإن نصابها في كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، كل 30 تبيعة، وتبيعة هي التي بلغت سنة من البقر، وفي كل 40 مسنة وهي التي بلغت سنتين وهي الثنية من البقر. فإذا ظهر لنا هنا أن نصاب الإبل كم؟ 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، نصاب الغنم 40. وفي كل نوع من هذه الأنواع لها زكاة خاصة تفصيلية لها. قال: ولا فيما دون خمس أو خمسة أوسق صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا نصاب الزروع، وكما قلنا الزروع يدخل فيها كل مكيل مدخر، يشترطون أن يكون مكيلا وأن يكون يستطيع الإنسان أن يدخره، ليس في كالخضروات، الخضروات فترة ثم تفسد. أما مثل البر والشعير والأرز والتمر والزبيب واللوز والفستق فهذه كلها مكيلة مدخرة، فإنه تجب فيها الزكاة. فيخرج من ذلك ما ذكرنا الفواكه، ويخرج منها الخضروات، فليس عليها أو فيها الزكاة. والادخار المقصود أن عامة الناس يدخرونه، عامة الناس يدخرونه. الآن ننظر في النصاب. النصاب قال: كم وسق؟ 5. الوسق الواحد 60 صاع، الوسق الواحد 60 صاعا. عندنا 5 أوسق، كم يكون صاع؟ 300، 300 صاع، 300 صاع. الصاع الواحد من البر الجيد، على خلاف بين العلماء، قالوا كيلوين و400 غرام، كيلوين وأربعمائة غرام. فلما نضرب ثلاثمائة أبو حمزة ضرب لنا، لما نضرب ثلاثمائة عندنا ثلاثمائة صاع ضرب كيلوين وأربعمائة يطلع سبعمائة وعشرين كيلو من البر الجيد. سبعمائة وعشرين كيلو من البر الجيد إذا زروعك وثمارك أخرجت هذه أو هذا المقدار فهنا يجب عليك فيها الزكاة، يجب عليك فيها الزكاة. هذا النصاب ما يقارب 720 كيلو تقريبا من البر الجيد. هذا ما يتعلق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذا نرجع للحديث باختصار، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وقلنا هنا يدخل فيه الذهب ونصابه 85 جرام من عيار 24، والفضة 595 جرام من الفضة، والمال يرجع إلى الذهب في الغالب، ويخرج منه ربع العشر، وربع العشر أي 2.5 من المئة. والطريقة الأسهل أن تنظر في المال الذي عندك وتقسمه على 40 تخرج الزكاة، المال الذي لديك تقسيم 40 يطلع مقدار الزكاة. فتنظر مثلا إذا كان لديك 10,000 دينار ومر عليها سنة تقسيم 40 يطلع معك 200 دينار تقريبا، أو يطلع معك 200 دينار تقسمها على 40 تطلع معك الزكاة مباشرة. ولا فيما دون خمس ذود، وهذا الإبل نصابها 5 والبقر نصابها 30 والغنم نصابها 40، وفي كل واحد لها أحكام ما الذي يجب إخراجه. ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا في زكاة الزروع الثمار، والوسق الواحد 60 صاع فيكون نصابها 5 أوسق 600 صاع، والصاع الواحد كيلوين وأربعمائة فيكون قرابة 720 كيلو من الحبوب أو الثمار، من الحبوب أو الثمار. وهذا يدل الحديث على أن الزكاة تجب في هذه الأنواع جميعا. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه بيان بعض الأنواع التي لا تجب فيها الزكاة. تذكر هنا من هذه الأنواع العبيد، وكان قديما العبيد يشترون ويباعون فيكون ملك للشخص، ملكه عبيده وإماؤه يعتبرون كالمال، هل يجب فيهم الزكاة؟ لا تجب الزكاة على العبيد. طيب الفرس والخيل، لأن مر معنا بهائم الإبل والبقر والغنم فيها الزكاة. الخيول هل عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخيل ليس فيها زكاة. فهذا الحديث دليل على أن الخيل والعبيد ليس فيهم الزكاة، ليس فيهم الزكاة. وقوله هنا وفي لفظ، هذا اللفظ من ألفاظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، انفرد به مسلم، قال: إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. إذن في قضية العبيد والخيل الأصل أنه ليس عليهم أو ليس فيهم زكاة، إلا إذا أعدوا للتجارة، فهنا يدخل الخلاف في زكاة عروض التجارة. مثلا إنسان عنده خيول يبيع فيها ويشتري، أعدها للبيع والشراء، فهنا تجب عليه الزكاة على قول جمهور العلماء على أرباحه وبيعه وشراءه السنة، ويقوم ما عنده من الخيول المال فيخرج ربع العشر، لأنها تعتبر لم ينظر إليها على أنها خيول، وإنما نظر إليها، وأيضا نفس الشيء العبيد نظر إليهم على أنهم تجارة. وأيضا يستثنى في قضية العبيد نوع خاص من أنواع الزكاة وهي زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر سيأتي أنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى، فدخل فيهم الأحرار والعبيد كلهم يدخلون في وجوب زكاة الفطر، في وجوب زكاة الفطر، وهذا سيأتي. قال وهذا الذي دل عليه هذا الحديث إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبام، والبئر جبام، والمعدن جبام، وفي الركاز الخمس. الجبام الهدم الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة.
نعم، هذا الحديث بيّن من أحكام الزكاة ما يسمى بالركاز، ما يسمى بالركاز. وما هو الركاز؟ الركاز كما قال الفقهاء هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية، بمعنى أن كنوز من الذهب أو الفضة وجدها إنسان وعليها علامات الجاهلية، ليس عليها علامات أهل الإسلام أو ليست شيء حديث، فإن عرف أنه لأهل الإسلام أو شيء حديث فهذا يعتبر لقطة ولا يعتبر ركاز، يعتبر لقطة يعرفها سنة ثم بعد ذلك تدخل فيه أحكام اللقطة. وأما دفن الجاهلية فإنه يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس، فيجب أول ما يخرج هذا الكنز سواء كان قليلا أو كثيرا، إن ليس فيه النصاب، سواء كان قليلا أو كثيرا وعليه علامة الكفار فإنه يجب عليه فيه الخمس، يخرجه من هذا المال، يخرجه من هذا المال. وهذا الخمس ماذا يفعل فيه؟ قال الفقهاء أنه يكون حاله حال الفين، حاله حال الفين. وهناك خلاف بين قضية الركاز وقضية الزكاة، كما ذكرنا الركاز لا نصاب له، وأما الزكاة فلها نصاب. الركاز حوله أن تجده، وأما الزكاة فلها حول خاص معلوم. الركاز مصرفه الخمس، يعطى ولي الأمر يصرفه كما حكمه حكم الفين، وأما الزكاة فلها مصارف ثمانية، لها مصارف ثمانية. الركاز فيه الخمس، وأما الزكاة فيختلف بكل نوع من أنواع هذه الزكوات. هذا الفروق بين الركاز وبين الزكاة. في هذا الحديث أيضا من الأحكام الشرعية قال: العجماء جبار، والعجماء المقصود بها البهيمة، بهيمة الأنعام، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. قال: والبئر جبار، والمعدن جبار. وجبار معنى كلمة جبار أي لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، بمعنى أن من كان مالكا لشيء من هذه الأشياء فأتلفت هذه روح إنسان أو بعض ماله فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. قال: العجماء جبار. وهذه فيها كل واحدة منها فيها تفاصيل. العجماء جبار يدخل فيها مثلا إنسان يرعى إبل في النهار، فجاء شخص بدون تعدي من صاحب الإبل، جاء شخص وصدم الجمل والبعير فمات، فنقول لا ضمان عليه لكونه في النهار وأنها عجماء. وأما في الليل فيضمن لورود بعض الأحاديث في ذلك. والبئر، إنسان حفر بئر في ملكه فجاء شخص وسقط في هذا البئر وهلك أو حصل له شيء، نقول البئر جبار لا يضمن صاحب البئر، والمعدن جبار، وهذا يدخل فيه الحفر التي تحفر لاستخراج المعادن، وهي التي تسمى في العصر الحديث مثلا المناجم. فلو فعلت مثلا شركة من الشركات وحفرت منجما لاستخراج المعادن وسقط هذا المنجم وتأثر الناس، فإنه في الشرع لا ضمان عليه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، المعدن جبار لعدم حصول التفريط، ودخل هذا برضاه وعمله، فلا يضمن صاحب الأجماء ولا يضمن صاحب البئر ولا يضمن صاحب المعدن. وفي الركاز الخمس، وهذا ما ذكرناه أنه من أنواع التي تجب فيها الزكاة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميع وخالد بن الوليد والعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميع إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبي.
نعم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وهذا فيه أنه يشرع للإمام أن يبعث من يجمع الزكاة، وخصوصا زكاة الأموال الظاهرة، لأن الأموال إما باطنة وإما ظاهرة. الباطنة هي الذهب والفضة، والظاهرة هي البهائم والزروع والثمار. فولي الأمر مطالب أنه يجمع زكاة الأموال الظاهرة، وهي البهائم، يجعل زكاة يعني جبات يجمعون هذه الأموال ويأتون بها إلى بيت مال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فجاء بخبر ثلاثة. الأول ابن جميل وهذا منع، وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن جميل فذمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي أنه منع وليس له عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا فأغناه الله، ما الذي يمنعه من أداء الزكاة؟ فهذا كفران بالنعم. وأما خالد بن الوليد قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وهذا فيه ثناء على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فإنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي يملكه خالد من الأدرع والعتاد فإنها أوقفها لله عز وجل، يعني ما عنده من الأموال من الذهب والفضة فإنها والأشياء يعني أعدها كلها للقنية والاستخدام وأوقفها في سبيل الله، والمال الذي أوقف في سبيل الله ليس فيه الزكاة. المال الوقف الذي ليس لشخص وليس لملكا لأحد فإنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. فدل هذا على أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو الأمور المعدة للاستعمال فإنها لا تجب فيها الزكاة، فإنها لا تجب فيها الزكاة. ظن عمر أنها تجب فيها الزكاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو بين عليه الصلاة والسلام أن المال الموقوف أو المال المعد للاستعمال الأغراض الأشياء المعدة للاستعمال فإنها لا تجب فيها الزكاة. وأما العباس فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، في قوله عليه الصلاة والسلام: وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها. قيل في هذا وهو قول الجمهور أن العباس تعجل زكاته، أن العباس تعجل زكاته، فهنا تعجل زكاته من سنتين فلم يجب عليه في هذه السنة الزكاة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزكاة أنا تكفل بزكاته لسنتين، أو تكفلت بزكاته لسنتين. وهذا يدل أو مما استدل به أهل العلم على جواز تعجيل الزكاة للمصلحة، وإن كان الأفضل والأحوط إخراج الزكاة في وقتها، لكن إن اقتضت مصلحة فجمهور العلماء قالوا بجواز ذلك، لكن الأفضل أن تكون الزكاة في حولها وفي وقتها، في حولها وفي وقتها. إذن خلاصة هذا الحديث أن ابن جميل ليس له عذر، جاء في بعض الروايات أن اسمه عبد الله وذكره ابن حجر، وأما خالد فما كان وقفا أو معدا للاستعمال غير الذهب والفضة من السلاح وغيره فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ويدخل في هذا مثلا الفرش والمتاع، فهذا ليس فيه زكاة. وكذلك وأما العباس فإنه قدم زكاته لعامين وتسلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب تعجيل الزكاة، فهذه السنة التي أرسل فيها عمر لم تجب عليه الزكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب الزكاة عليه، عدم وجوب الزكاة عليه. وهذه كما قلنا في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة في قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعادة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون ببعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحرب.
هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في قصة حنين مع الأنصار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه مسألة فقهية بجانب ما فيه من الفوائد، وهي قضية أن الخمس من الغنيمة توزيعه يرجع بحسب ما يراه الإمام. وهذا الحديث يعني ذكره أقرب في كتاب الجهاد والغنائم أقرب من ذكره في كتاب الزكاة، إن في ليس فيه مسألة زكاة إلا إذا استدل به على مصرف المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، أنه يجوز أن يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة. لكن المسألة هنا ليست زكاة، وإنما هي الغنائم وتوزيعها، وهذا يرجع في الفيء في أحكام الجهاد والفيء والغنائم وليس في باب الزكاة. قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، من باب تأليف قلوب هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا قريبا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم يوقع في نفسهم كيف يعطي هؤلاء وهم أسلموا جديد وأعطى الناس وما أعطانا نحن جئنا معه في الغزو ونصرناه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يعني بيّن لهم منة الله ومنة رسوله عليهم، كنتم ضلال فهذا الخير وهذا الإسلام ما جاءكم إلا من الله عز وجل بسببي، هداكم الله بي، كنتم متفرقين فألفكم الله بي، كانوا يقتتلون الأوس والخزرج فجمعهم الله في الإسلام، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي. وكلما قال شيء الأنصار يقولون الله ورسوله أمن، هذا من كمال تواضعهم ومعرفتهم لفضل الله ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، قال: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أي أعظم منه وأكثر فضلا. فقال النبي: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنتم لا تجيبون؟ فما كانوا يقولون إلا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، يعني جئتنا قومك تركوك ونصرناك وآويناك ومنعنا كل شيء عنك، ألا ترضون؟ ثم أرضاهم رسول الله بأعظم عطية وأعظم منه، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ فهذا أعظم منه وأعظم فضل لهؤلاء. بعض الروايات أنهم يعني بكوا بكاء شديدا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ألا ترضون يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم بيّن فضلهم لإرضائهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم، قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، فيه دليل على فضيلة الأنصار. قال: الأنصار شعار والناس دثار. شعار الشيء الذي يلي البدن وهذا أقرب إلى البدن، والدثار ما يكون فوق البدن فوق الملابس، فما الثياب التي تلي البدن هي أقرب إلى البدن من الشيء الذي يكون فوق الثياب. فهذا دليل على قرب الأنصار منه ومن قلبه. والأنصار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبهم إيمان، قال: إنكم، ثم بيّن قال أنهم سيلقون بعده أثره، أي استئثار بالحقوق وظلم ومصائب. فذلهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبب لورود الحوض وفضيلة، أو من أعظم أسباب ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة من أهوال يوم القيامة، والصبر على البلاء والمصائب، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد، يعني فيه مكانة الأنصار، فيه أن الصبر على المصائب من أسباب ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم في قول: إنكم ستلقون بعدي أثره، وأمره بالصبر على الجور وعلى المصائب. يبقى الحديث الأخير أو الأحاديث الأخيرة، وهي في قضية زكاة أو صدقة الفطر، نأخذها حتى ننهي كتاب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والفقر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير، قال: فعدل الناس فيه نصف صاع من ضرب على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم، كمل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقل أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعني المدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.
نعم، هذا الحديث في بيان بعض أحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر مما أجمع العلماء على وجوبها ودل عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام. وحكمة شرعية أو مشروعية زكاة الفطر ما ورد في الأحاديث: أولا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، تطهير لصيامه مما حصل من النقص فيه. والثاني قال: طعمة للمساكين، مواساة للمساكين والفقراء، مواساة للفقراء من الأغنياء في هذا اليوم الذي هو يوم العيد. والذي يجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع من طعام، صاع من طعام. وصاع الطعام هنا كما قال أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أنه فقط الأشياء المنصوص عليها في الحديث، وهي صاع من تمر وشعير وأقط وزبيب وبر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ إلا من هذه الأشياء بخصوصها. وجمهور العلماء على أنه من غالب قوت البلد، يجوز إخراجها من غالب قوت البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ببعض الأشياء، لأنه قال في الأحاديث الأخرى قال: صاع من طعام، فيدخل فيه غالب قوت البلد مما يأكله أهل البلد ويقتاتونه. ومن تجب عليه الزكاة، زكاة الفطر تجب على كل مكلف، تجب على كل مكلف من حر وعبد وصغير وكبير، أو تجب على كل مسلم مكلف أو غير مكلف من حر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى. ما دام أنه مسلم فإنه يجب أن يخرج صاعا. وأما الجنين في بطن أمه فإن السلف استحبوا أن يخرج عنه وليس بواجب. ورد ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه، إسناده فيه ضعف، ورد عن أبي قلابة، ورد أيضا عن سليمان بن يسار رحمهم الله من التابعين أنهم كانوا يخرجون عن الحبل في بطن أمه، أم يخرجون عن الحبل في بطن أمه. وعلى هذا حكم المنذر الإجماع أنهم لا يجيبونها على الجنين، إنما يستحبونها. من المسائل التي ذكرت أو ذكرت في الحديث أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاءت السمراء، السمراء هي الحنطة وهي القمح، فاجتهد أو رأى معاوية أن الحنطة بخصوصها يخرج منها نصف صاع، أرى مدا من هذه يعدل مدين، فيكون يخرج من الحنطة بخصوصها ليس صاع من طعام وإنما نصف صاع، نصف صاع. وهذا يعني خالف فيه أبو سعيد الخدري معاوية رضي الله تعالى عنه، خالف فيه معاوية رضي الله تعالى عنه. وهي مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور العلماء على أن الحنطة وغيرها يخرج منه الصاع، حنطة وغيرها يخرج منها الصاع. وذهب الأحناف، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو قول الألباني، ونسب إلى كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه كما في قول ابن عمر، إن ليس في قول معاوية فقط، حتى ابن عمر قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. وقول ابن عمر هنا عدل الناس يعني الصحابة، فهذا دليل قوي على قضية أنه في الحنطة بخصوصها يخرج نصف صاع. فهذا قول كثير من الصحابة والتابعين، اختاره ابن تيمية وأبو عبيد بن القاسم بن سلام وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم. لكن الأحوط أن نقول أن الجميع يخرج منه صاع، الجميع يخرج منه صاع. وأما وقت وجوبها أو متى تخرج زكاة الفطر، فزكاة الفطر لها وقت استحباب وهو الأفضل، وهو من بعد الفجر إلى صلاة العيد، ولها وقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين. ويبدأ بليلة 28، ولها وقت وجوب وهو بغروب شمس ليلة العيد أو يوم العيد، غروب الشمس ليلة العيد إذا غربت الشمس وغدا العيد، ووقت محرم وهو بعد الصلاة، لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد أو إلى بعد الصلاة. هذا ما يتعلق باختصار في قضية الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وهذا أو بهذا ننتهي من كتاب الزكاة على ما ورد أو ما الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن تكلمنا عن زكاة الأموال وزكاة البهائم من الإبل والبقر والغنم ونصابها وما الذي يجب فيها، وزكاة الزروع والثمار نصابها وما الذي يجب فيها، وزكاة الركاز، وكذلك صدقة الفطر وما يتعلق بها من أحكام، وإن شاء الله بعد ذلك كتاب الصيام وعروض التجارة تكلمنا عنها. كتاب الصيام فيما مضى شرحناه، إن كنا قد شرحناه ننتقل للكتاب الذي بعده وهو كتاب الحج فيما أحسب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.